السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفة من وقفات مع آيات، ومع قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله في تفسيره لهذه الآية مع بقية الآيات التي ذكرنا كلامه عنها بالأمس، يقول: العلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان. العلم الصحيح والخلق المتين، فالعلم الصحيح المأثور من الكتاب والسنة وسلف الأمة، والخلق المتين هو العمل بمقتضى هذا العلم. يقول: العلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان، وبهما يضطلع بأعباء، من الاضطلاع، إضغام الضاد في الطاء، وبهما يطلع بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة من أصول التكليف، فهما أعظم مما تقدمهما من حيث توقفه عليهما، فجيء بهما بعده ليكون الأسلوب من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. ولما كان العلم أساس الأخلاق، قدمت آياته على آيات تقديم الأصل على الفرع. العلم هو الأساس الذي تنبني عليه سائر الأحوال والأقوال، ولذلك قدم على ما سواه. وأخر هنا في الذكر بعد الآيات المتقدمة التي تقدم فيها جملة من الآداب والتكاليف، فإن تلك الآداب وإن كانت عامة وهامة وتكاليف شرعية واجبة، إلا أنها تتوقف على العلم، والعلم والخلق المتين هما الأصلان اللذان بهما يكمل الإنسان. فالإنسان ليس مجرد جوارح ولا أعضاء يأكل ويشرب وينمو ويتغذى ويتكاثر، هذا القسم المادي من الإنسان الحقيقي. والقسم الثاني وهو المهم في وجود الإنسان هو القسم الروحي، وهذا القسم ينبني على هذين الأصلين: العلم والعمل. ولولا العلم ما صح العمل ولا انتفع به العامل، ولولا العلم والعمل ما كان الإنسان إنسانا كاملا. فإذا كمل المرء في علمه وأخلاقه وعمله فهو الإنسان الكامل، ولذلك كان أكمل الخلق وأكمل البشر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بما معهم من علم وإيمان، بما معهم من علم وأخلاق ترجمت ذلك العلم. ثم يتفاضل الناس بعد ذلك على حسب ما حصلوا من هذا العلم وتلك الأخلاق. فالعلم الصحيح والخلق المتين هما أساس وجود الإنسان الكامل، وإذا تحقق في الإنسان العلم والخلق المتين وهو العمل كان هذا الإنسان مطلعا بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة، يعني امتلأت جوارحه وجوانحه عملا وسلوكا والتزاما بما ورد في الآيات المتقدمة، الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي آيات الآداب التي وردت في هذه السورة 18 آية. فلا يكون المرء مرءا كاملا وإنسانا كاملا ولن يتضلع يطلع بهذه الأعمال إلا باطلاعه وتضلعه بالعلم والخلق المتين. وأخر ذكر العلم بعد تقدم تلك الآداب والتكاليف، لأنه كما ذكر رحمه الله تعالى من باب الترقي، ترقى ترقى حتى بلغ إلى ما لا بد لمن أراد تحقيق تلك التكاليف منه، وهما الأصلان العلم والخلق المتين. يقول: ولما كان العلم أساس الأخلاق قدمت آياته على آياتها تقديم الأصل على الفرع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر والجوارح في أقوالها وأعمالها لا بد لها من علم حتى تنبني عليه. يقول: المفردات والتراكيب في هذه الآية. يقول: القف اتباع الأثر. ولا تقف، القف هو اتباع الأثر. تقول: قفوته إذا اتبعت أثره. والمتبع الأثر شخص موال في سيره لناحية قفاه، فهو يتبعه دون علم بوجهة ذهابه ولا نهاية سيره. فالقف اتباع عن غير علم، فهو أخص من مطلع الاتباع، ولذلك اختيرت مادته هنا، ولكونه اتباعا بغير علم جاء في كلام العرب بمعنى قول الباطل. قال جرير: وطال حذاري غربة البين والنوى وأحدوثة من كاشح متقوف. القف الاتباع، اتباع الأثر. والعلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: العلم إدراك جازم مطابق للواقع مع بينة، إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة، سواء كانت تلك البينة حسا ومشاهدة أو برهانا عقليا كدلالة الأثر على المؤثر والصنعة على الصانع. فإذا لم تبلغ البينة بالإدراك رتبة الجزم فهو ظن. الإدراك الجازم هو العلم، إدراك بغير جزم هو الظن. يقول: هذا هو الأصل، ويطلق العلم أيضا على ما يكاد يقارب الجزم. يقول: علم فلان كذا وكذا، أي أدركه إدراكا جازما أو إدراكا غير جازم قريب من الجزم. يقول: ويطلق العلم أيضا على ما يكاد يقارب الجزم، ويضعف فيه احتمال النقيض جدا، يعني الجهل، كما قال تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فسمى القرآن إدراكهم لما شاهدوا علما، لأنه إدراك كان يبلغ الجزم، كاد يبلغ الجزم لأنبيائه على ظاهر الحال، وإن كان ثم احتمال خلافه في الظاهر لأنه احتمال ضعيف بالنسبة لما شاهدوه. إذن العلم هو الإدراك الجازم الموافق للواقع، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن بينة، سواء كانت حسية أو معنوية، سواء كانت بالحس والمشاهدة أو بالبراهين العقلية. والسمع: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع. يقول: والسمع القوة التي تدرك بها الأصوات بآلة الأذن. السمع هو القوة التي تدرك بها الأصوات بآلة الأذن. والبصر القوة التي تدرك بها الأشخاص والألوان بآلة العين. وقدم السمع على البصر لأنه به إدراك العلوم وتعلم النطق، فلا يقرأ ولا يكتب إلا من كان ذا سمع وقتا من حياته. إن السمع والبصر، السمع هو إدراك الأصوات بآلة الأذن، والبصر إدراك الأشخاص بآلة العين. ولماذا قدم السمع على البصر؟ لأن البصر به إدراك العلوم وتعلم النطق، فلا يقرأ ولا يكتب إلا من كان ذا سمع وقتا من حياته. والفؤاد القلب، إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد القلب، والمراد به هنا العقل من حيث اعتقاده لشيء ما. وإطلاق لفظ الفؤاد والقلب على العقل مجاز مشهور، وكان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه تفيد ثبوت خبرها لاسمها وكونها على صورة الماضي لا يدل على انقضاء ذلك الارتباط. ومثل هذا التركيب يفيد في الاستعمال استحقاق الاسم للخبر، فالجوارح مستحقة للسؤال، ويكون ذلك بالفعل يوم القيامة والمسؤول الموجه إليه السؤال ليجيب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان مسؤولا، كان الإنسان عن تلك الجوارح مسؤولا، كان وإن كان لفظها لفظ الماضي إلا أنها تفيد ثبوت الخبر، أي أن السؤال مستمر موجه لذلك المسؤول. كل أولئك، يقول وأولئك إشارة إلى هذه الثلاثة: السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك. وضمير كان عائد على كل، على كل، وضمير عنه عائد إلى على ما، وضمير مسؤول عائد على ما عاد عليه ضمير كان. كان ضمير كان، كل، كل أولئك، كان كل أولئك، يعني اسم كان هذا، ومسؤولا عائد على ما عاد عليه ضمير كان، يعني هذه الثلاثة مسؤولة. والتقدير كل واحد من هذه الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد، كان مسؤولا عما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان مسؤولا عن هذه الثلاثة وعما سمع أو رأى أو عقل ما ليس له به علم. يقول يمتاز الحيوان عن الجماد بالإدراك، ويمتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم، أي ما لم تدركه إدراكا مطابقا للواقع أو قريبا من ذلك. لماذا؟ لأن السمع والبصر والفؤاد مسؤول عما عملته بهذه الجوارح بلا علم، وقفوته بلا علم، سيسأل وستسأل هذه الجوارح. والذي يميز المسؤول عن غيره هو العقل، والذي جعل الإنسان مكلفا هو العقل، فيمتاز به عن سائر الحيوان، كما يمتاز الحيوان عن الجمادات بالإدراك. لكن إدراك الحيوان دون إدراك الإنسان بمراحل، إدراك الحيوان محصور مقصور على الغذاء والتكاثر وتحاشي الأخطار، أما إدراك الإنسان شامل لشتى ما يريده في هذه الحياة وينتفع به في هذه الحياة، وإن كان إنسانا كاملا ما ينتفع به بعد الموت، الذي صار له علم وخلق مطابق لهذا العلم. قال يمتاز الحيوان عن الجماد بالإدراك، ويمتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل، وعقله هو القوة الروحية التي يكون بها التفكير، وتفكيره هو نظره في معلوماته التي أدرك حقائقها التي علمها، وأدرك نسب بعضها لبعض إيجابا وسلبا، وارتباط بعضها ببعض نفيا وثبوتا، وترتيب تلك المعلومات بمقتضى ذلك الارتباط على صورة مخصوصة ليتوصل بها إلى إدراك أمر مجهول. يا سلام. العقل هو القوة الروحية التي يكون بها التفكير. العقل هو القوة الروحية التي يفكر بها، والتفكير هو نظره فيما حصل من معلومات وأدركها فعرف بها النسب، نسب هذه المعلومات وتوافق أو تنافر بعضها لبعض، أو ارتباط بعضها مع بعض، أو ثبوت بعضها ونفي بعضها، فيرتب تلك المعلومات وبمقتضى ذلك الارتباط كل ذلك ليتوصل إلى إدراك أمر مجهول، يعني بعيد عنه غائب عنه. عقل، تفكر فيما علم ليعرف مناسبة الأشياء التي علمها وترتيب بعضها وتقديم الأولويات ونفي البعض وإثبات البعض حتى يصل إلى أمر مجهول. يقول: فالتفكير اكتشاف المجهولات من طريق المعلومات، وصلته وحصل على معلومات ففكر ليكتشف الأشياء المجهولة، فبهذا العلم والتفكير وصل لإدراك تلك ومعرفة تلك المجهولات. فالتفكير اكتشاف المجهولات من طريق المعلومات، والمفكر مكتشف ما دام مفكرا. ولما امتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل والتفكير، ولما امتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل والتفكير امتاز عنه بالتنقل والتحول من في أطوار حياته ونظم معيشته بمكتشفاته ومستنبطاته. فمن المشي على الأقدام إلى التحلق في الجو مثلا، وبقي سائر الحيوان على الحال التي خلق عليها دون أي انتقال. وبقدر ما تكثر المعلومات، معلومات الإنسان، ويصح إدراكه لحقائقها ولنسبها ويستقيم تنظيمه لها تكثر اكتشافاته واستنباطاته في عالمي المحسوس والمعقول وقسمي العلوم والآداب. العقل الذي يميز الإنسان على الحيوان هو الآلة التي، أو هو القوة الروحية التي يدرك بها أو التي يكون بها التفكير، الذي هو النظر والتأمل والتدبر فيما حصل من علوم حتى يعرف حقائقها ويتوصل بهذه إلى شيء كان مجهولا عنه فيصل إليه. فالتفكير يؤدي إلى اكتشاف المجهولات عن طريق المعلومات التي حصلها، والمفكر هو المكتشف. فالإنسان امتاز عن الحيوان بهذا العقل الذي به يفكر ويدبر ويرتب الأمور ويعرف الحقائق ويعرف الأنساب ويعرف النسب ويعرف التفاوت ويعرف التفاضل ويعرف التنافر ويعرف التوافق حتى يحصل في النهاية ويصل في النهاية إلى إدراك شيء كان مجهولا. ولذلك امتاز الإنسان على الحيوان فتطورت حياته بعد أن كان يمشي على الأقدام، ركب سيارة أو عربة تجرها الحيوانات مع تفكيره أيضا لأشياء أخرى، وصل إلى اختراع السيارة، ومع تفكيره وتقدم وتعمق نظرته وفكره وتدبره وتأمله في الأشياء وصل إلى أن صار يطير في السماء. وبقيت الحيوانات كما هي تمشي على الأرض تأكل وتشرب وتتكاثر وفقط، لأنها لا تملك هذا العقل الذي هو يقدم الإنسان ويوصل الإنسان إلى مجهولات كانت غائبة عنه. يقول: وهذا كما كان العرب والمسلمون أيام بل قرون مدنيتهم عربوا كتب الأمم إلى ما عندهم ونظروا وصححوا واستدركوا واكتشفوا فأحيوا عصور علم من كانوا قبلهم وأناروا بالعلم عصرهم ومهدوا الطريق ووضعوا الأسس لمن جاء بعدهم فأدوا لنوع الإنسان بالعلم والمدنية أعظم خدمة تؤديها له أمة في حالها وماضيها ومستقبلها. لما كان المسلمون أهل الإسلام حملوا القرآن وهو أصل العلوم ومادة العلوم كلها وتفهموه وتدبروه صارت لهم مدنية ليست لغيرهم، واستفادوا من علوم الآخرين وأضافوها إلى علومهم، فأنشأوا وأخرجوا مدنية استفادت منها سائر الأمم بعدهم. تدبروا القرآن وتفهموا السنة وعرفوا مراد الرب جل وعلا الذي أرادهم لعمارة الأرض وأرادهم لعبادته سبحانه وتعالى، فتفكروا واستنبطوا من القرآن علوما مادية مع العلوم الروحية، أمرهم بالنظر والتفكر والتعقل والتدبر والتأمل ومقايسة الأمور، فاستنبطوا علوما مادية مع الروحانيات التي تحلوا بها مع الإيمان الذي كان في قلوبهم، ثم أضافوا إلى علومهم المادية علوم العصور الأول لتكون حضارتهم حضارة كاملة متكاملة، فاكتشفوا ما لم يكتشفه غيرهم وأحيوا عصور علم من كانوا قبلهم فأناروا بالعلم عصرهم ومهدوا الطريق ووضعوا الأسس لمن جاء بعدهم. يعني ما تتمتع به أوروبا والغرب من حضارة مادية ما هي إلا بناء على أساس وضعه العرب المسلمون، فوضعوا الأسس لمن جاء بعدهم، فقدموا للإنسانية بالعلم والمدنية أعظم خدمة تؤديها أمة لهذه البشرية كلها. لم تسبقهم ولم تلحقهم ولم تكون مثلهم أمة من الأمم تدرك ما أدركه هؤلاء المسلمون العرب. يقول: وكما كان الغرب، وكما نرى الغرب في مدنيته اليوم ترجم كتب المسلمين فعرف علوم الأمم الخالية التي حفظتها العربية وأدتها بأمانة، وعرف علوم المسلمين ومكتشفاتهم، فجاء هو أيضا بمكتشفاته العجيبة التي هي ثمرة العلوم الإنسانية من أيامها الأولى إلى عهده وثمرة تفكيره ونظره فيها، وقد كانت مكتشفاته أكثر من مكتشفات جميع من تقدمه، كما كانت مكتشفات صدر هذا القرن أكثر من مكتشفات عجز القرن الماضي لتكاثر المعلومات، فإن المكتشفات تضم إلى المعلومات فتكثر المعلومات فيكثر ما يعقبها من المكتشفات على نسبة كثرتها، وهكذا يكون كل قرن ما دام التفكير عمالا أكثر معلومات ومكتشفات من الذي قبله، فإذا قلت معلوماته قلت اكتشافاته. وهذا كما كان النوع الإنساني في أطواره الأولى، وإذا كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها بقي حيث هو جامدا، فلا بد مع العلم التفكر فيه والتدبر فيه، ليتدبروا ليتفكروا. يقول: وإذا كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها بقي حيث هو جامدا، ثم لا يلبث أن تتلاشى من ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل، لأن المعلومات إذا لم تتعاهد بالنظر زالت من الحافظة شيئا فشيئا. ولذلك ثبوت العلم دوام مراجعته واستقراره العمل به. يقول: لأن المعلومات إذا لم تتعاهد بالنظر زالت من الحافظة شيئا فشيئا، وهذا هو طور الجمود الذي يصيب الأمم المتعلمة في أيامها الأخيرة عندما تتوافر الأسباب العمرانية القاضية بسنة الله بسقوطها. إذا توقفت أمة عن التفكر في علومها صارت جامدة وصارت محلها وصارت ضعيفة هزيلة، فاكتسحتها وأزالتها الأمم التي تعمل التفكير، وتسقط تلك الأمة التي جمدت معلوماتها. قال: وإذا لم يصح إدراكه للحقائق أو لنسبها أو لم يستقم تنظيمه لها، كان ما يتوصل إليه بنظره خطأ في خطأ وفسادا في فساد، ولا ينشأ عن هذين إلا الضرر في المحسوس والضلال في المعقول، وفي هذين هلاك الفرد والنوع جزئيا وكليا من قريب أو من بعيد. وهذا هو طور انحطاط الأمم الانحطاط التام، وذلك عندما يرتفع منها العلم ويفشو الجهل وتنتشر فيها الفوضى بأنواعها، فتتخذ رؤوسا جهالا لأمور دينها وأمور دنياها، فيقودونها بغير علم فيضلون ويضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فيضلون ويضلون ويهلكون ويهلكون ويفسدون ولا يصلحون. وما أكثر هذا على أخذه في الزوال بإذن الله في أمم الشرق والإسلام اليوم، يعني ما أكثر ما يتولى الأمور ويتولى الفتية والقضاء ويتولى التوجيه والإرشاد الجهال، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم ويهلكون الحرث والنفس والنسل ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول: وما أكثر هذا الجهل على أخذه في الزوال بإذن الله في أمم الشرق والإسلام اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يرزقنا عقلا متفكرا متدبرا متأملا، وأن يرزقنا علما ننتفع به، ولن ننتفع به إلا إذا تدبرناه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.